بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخرج أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني مسلم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه ألف خطيئة. وهذا ليس فيه تحديد أنه دبر صلاة من الصلوات، ولكن يسبح 100 تسبيحة يكسب 1000 حسنة، لأن 10 حسنة بعشر أمثالها. وقد جاء هذا الحديث في أكثر نسخ مسلم كما قال النووي بلفظ أو، يعني الثواب إما أن يكتب له 1000 حسنة وإما أن تحط عنه 1000 خطيئة. قال البرقاني: رواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن يحيى الذي رواه مسلم من طريقه فقالوا: ويحط. وهذا يدل على أن الثواب أعظم، فهو في رواية يحط، يعني يكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة، وهذا ثواب عظيم، بخلاف لو أنه بلفظ أو، وهذا يدل على عظم هذا الثواب لمن أكثر من التسبيح، سواء كان التسبيح مع التحميد مع التهليل مع التكبير، أو كان التسبيح مع التحميد كما جاء في حديث أبي ذر: أفضل الكلام ما اصطفاه الله لملائكته وعباده سبحان الله وبحمده. أو أنه كان تسبيح بمفرده، من سبح قال: يسبح 100 تسبيحة، يعني يقول: سبحان الله سبحان الله. قال: وفيه أيضا، أي في صحيح الإمام مسلم، عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى. في مسجدها المراد في مصلاها، المكان الذي صلت فيه، فإنه يقال له مسجد مكان السجود. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهذا فيه فضيلة البقاء بعد صلاة الفجر على الذكر إلى أن تطلع الشمس، فهذا فيه فضل عظيم، يجلس يذكر الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا أن هذا يقال في الصباح: سبحان الله، جاء في بعض الروايات: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بدون تكرار التسبيح، وجاء بتكرار التسبيح في 4 المواطن. وتعظيم الله عز وجل وتقديسه مقابل هذه الأشياء يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فإن الله ينزه عدد خلقه، بل أعظم من ذلك رضا نفسه، أي فيما يكون في المحل الرضا منه سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك زينة عرشه وهو أكبر المخلوقات، بل مداد كلماته، وكما قال سبحانه: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي هذا أن المؤمن يسبح الله، يعظم الله، يمجد الله، وأنه لو سبحه ومجده مهما سبح ومهما مجد فإنه لن يبلغ الثناء الذي أراده الله عز وجل، الثناء العظيم الأكمل، فالله أعظم وأجل. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والصحيح أنه ليس بحسن، بل هو حديث ضعيف، لأن مداره على سعيد بن أبي هلال عن خزيمة. قال الإمام أحمد: سعيد اختلط، سعيد بن أبي هلال مختلط. وقال الذهبي والعسقلاني: في خزيمة لا يعرف. إذن ففيه ضعيفان، فيه سعيد بن أبي هلال مختلط، وفيه خزيمة مجهول. وإذا كان كذلك فهو ضعيف، وهذا مما يتشبث به الذين يرون استحباب التسبيح بالسبحة التي هي بدعة من البدع ولا دليل عليها يصح. وهذا الحديث ضعيف أنها تسبح بالنوى أو بالحصى، بل هذا من المحدثات، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي في مقدمته: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو أنكم فقتم أصحاب رسول الله علما. فهي من البدع المظلمة. والتسبيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون باليمين، كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي بعض الروايات بيده، فهذا الحديث ضعيف. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد ألف أهل العلم رسائل كثيرة في بيان بدعية السبحة، ومن أحسن تلك الرسائل التي كتبها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله السبحة وأحكامها، ورد على الذين قالوا بجوازها، وفند شبههم، وبين متى ابتدعت هذه البدعة. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير. خرجه مسلم. وقد تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الموطن، وبين أن هذا التخريج في قول خرجه مسلم عليه ملاحظات من ثلاثة أوجه. فالذي في مسلم في قوله علمني كلمات أقولهن، الذي في مسلم بلفظ علمني كلاما أقوله، هذا الموطن الأول. الموطن الثاني قال الشيخ الألباني: قوله عافني ليست في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وإنما جاءت على الشك، وإنما هي من طريق أبي مالك الأشجع عن أبيه في حديث آخر، في حديث آخر في قوله وعافني، وإنما هي عند أحمد. وأيضا التعقيب الثالث أن قوله: فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير، قال الشيخ الألباني: هذه الزيادة ليست في حديث سعد بن أبي وقاص، وإنما هي عن عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود وغيره، وهي في حديث آخر أن الرجل قال: هؤلاء إلى ربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي، ثم قال في آخرها: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. إذن فظاهر هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع هذا الحديث من ألفاظ متعددة عن أكثر من صحابي وجعلها في حديث واحد، فالتنبيه عليها مهم، التنبيه عليها مهم. وقد كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونه، فيفرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأسئلة ليستفيدوا. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهذا الرجل في هذا التعليم في هذا الدعاء ما يجلب له المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، منافع دنيوية ومنافع أخروية، منافع حسية ومنافع معنوية. ويستفاد من هذا أيضا حرص أهل ذلك العصر على العلم والتعلم وسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أعرابي وربما يأتي من باديته ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مجلس واحد أو نحو ذلك، ومع ذلك يقول علمني، علمني كلمات أقولهن، وفيه العمل بالعلم، وأن الإنسان لا يتعلم من أجل أن يحفظ فقط، وإنما يتعلم من أجل أن يعمل ومن أجل أن يطبق. علمني كلمات أقولهن، أي أطبقهن وأدعو الله تبارك وتعالى بهن. وهذا فيه التهليل في قوله، وهو الشاهد لهذا الباب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا. ففيه التهليل وفيه التعظيم وفيه التحميد وفيه التكبير وفيه التقديس لله عز وجل، وفيه أيضا هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي سيأتي أنها من كنوز الجنة.